بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن موضوعنا اليوم عن الإيمان الذي شرطه الله تعالى على عباده وأرسل الرسل من أجله، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ومن أجله يعرف الله عز وجل وتعرف كتبه ورسله، ومن أجله يؤمن الشخص بقضاء الله وقدره النافذ، ومن أجله يؤمن باليوم الآخر والبعث بعد الموت. إن الإيمان في اللغة يطلق إطلاقين، أحدهما معدا بالباء والآخر معدا باللام. أما المعدى بالباء فمعناه التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك الذي يحض على العمل، فالتصديق غير الجازم لا يسمى إيمانا، والتصديق الجازم الذي يقبل الشك لا يسمى إيمانا، والتصديق الجازم الذي لا يقبل الشك إذا لم يترتب عليه عمل لا يسمى إيمانا. والثاني، الإطلاق الثاني هو المعدى باللام، وهو التصديق الجازم فقط. فالتصديق الجازم فقط يقال له الإيمان لكذا، وأما التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك ويقتضي العمل فهو الذي يعدى بالباء فيقال الإيمان بكذا. فمن الأول قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم آمن بما أنزل إليه من ربه، فصدق تصديقا جازما لا يقبل الشك ويحض على العمل بما أنزل إليه من ربه، لأنه لا يمكن أن يتردد لحظة في صدق ما جاءه، لأن الوحي ليس كالخبر وليس كالمشاهدة. قد يشاهد الإنسان أمرا بعينه ثم يشك فيه بعد ذلك للتقادم أو لطول الزمن أو لقصور في النظر أو لوجود عدد كبير من الناس يخبر بخلاف ما رأى فيتراجع عما رآه بعيني بصره. وكذلك قد يسمع الشيء بأذنه ويجزم به في وقت معين، ثم يتزلزل ذلك الجزم بسبب طول الزمان أو بسبب النسيان أو بسبب مناقشة حصلت أدت منه إلى أن يقلد الآخرين ويقدم سماعهم على سماع نفسه. وسبب ذلك القصور في الجوارح، فالبصر جارحة من جوارح ابن آدم الحادي في المخلوق، وهي جارحة قاطرة. ومن أجل هذا القصور فإنك ترى الشيء القريب منك في حجم معين، وكلما ابتعد صغر عنك. ترى الإنسان القادم من بعيد وهو صغير في حجمه، وكلما اقترب كلما ازداد حجمه حتى يصل إلى مستواه الذي يجزم به البصر، وإن كان هذا المستوى غير مقطوع به، فيدك هذه إذا اقتربت من عينك غطت على الرؤية، وإذا ابتعدت صغرت، وكلما ابتعدت ازدادت استصغار. وهذا يقتضي منك الشك في المرئيات، لأنك لا يمكن أن تجزم جزما حقيقيا، بأن الحجم الحقيقي للأشياء هو ما تراه لحصول التذلل بحسب المسافة. ومن هنا فنحن نرى الشمس قرصا صغيرا يتصور الإنسان أنه بإمكانه أن يضعها في يده، والواقع أن الأرض كلها أقل قليلا من ربع مساحة الشمس. وكذلك نرى الكواكب السيارة الكبيرة في هذا الحجم الصغير، في حجم شعلة النار أو في حجم المقباس، والواقع أن حجمها أضعاف حجم الأرض. فكل هذا يدلنا على أن المرئيات المحسوسة بعين الحادث كلها قابلة للشك، فلا يمكن أن يقول الإنسان آمنت بأن فلانا ها هو جالس بين يدي، لأن الإيمان لا بد أن يكون يقينا لا يقبل الشك ولا يتزلزل وينبني عليه عمل. كذلك الحقائق العلمية لا يمكن أن يؤمن بها الإنسان، بمعنى أن يجزم بها جزما لا يقتضي الشك بإمكان التذلل به هذا الزوال. لا يمكن أن يقول الإنسان الآن آمنت بكروية الأرض مثلا، لأن هذا لم ينزل به الوحي وإنما هو راجع إلى مشاهدات قد تكون خطأ وقد تكون صوابا. فلذلك تقيد الإيمان المعدى بالباء بهذا اليقين. الوحي ليس معقولا عن طريق السماع ولا عن طريق البصر، وإنما نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلا يمكن أن يتشكك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يوحى إليه من ربه. فأنت يمكن أن تشك فيما حدثك به إنسان أو رأيته أو سمعته، لكن ما نزل به الوحي لا يمكن أن يقع فيه شيء. ومن هنا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أما الإطلاق الثاني وهو تعبية الإيمان بالله بمعنى التصديق الجازم الذي يقبل الشك، فمنه قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فإخوة يوسف عليه السلام وعليهم عندما قدموا بالمكيدة إلى أبيهم يعقوب عليه السلام وأتوه بدم كذب وزعموا أن الذئب قد أكل يوسف عليه السلام، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لو كنت تجزم بصدقنا فإنك لا تصدقنا بذلك. ومعنى الإيمان هنا التصديق الجازم الذي يقبل الشك، لأنه عبدي بالله ولم يعد بالباء، لم يقولوا وما أنت بمؤمن بنا ولو كنا صادقين، وقالوا ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ومثل هذا قول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله هذا الجزم، هذا التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك ويقتضي عمله، ويؤمن للمؤمنين معناه يصدقهم فيما يقولون، وهذا هو التصديق الجازم، لكنه مع ذلك يقبل الشك، لأن شهادة العبد مثلا الأصل فيها أن تفيد علما، ولكن هذا العلم غير يقيني. ومن هنا اختلف أهل الحديث في الحديث الصحيح الذي رواه العبد الضابط عن مثله إلى منتهاه دون انقطاع ولا شذوذ ولا علمة، هل هو يقتضي اليقين الجازم أو لا يقتضيه؟ جمهورهم أنه لا يقتضي القطع، وهذا الذي عليه أهل المصطلح وجمهور أهل الحديث، وخالف في ذلك بعض الأصوليين فزعموا أن ما صح إسناده لزم الجزم به، سواء كان من أخبار الآحاد أو كان من المستفيض المشهور. ومن هنا نصل إلى تحديد مفهوم الإيمان في الاصطلاح بعد أن قدرناه في اللغة. فنقول إن الإيمان في اصطلاح المتشرعين من المسلمين يطلق إطلاقين، فيطلق على الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، الذي ينجي صاحبه من عذاب النار ويكون وسيلة لدخول الجنة. هذا هو تعريف الإيمان بمعناه العام الذي يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. ويمكن أن نعرفه تعريفا إحصائيا، فنقول هو التصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان الذي يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. التصديق بالجنان معناه بالقلب، والنطق باللسان بالشهادتين، والعمل بالأركان معناه بالجوارح وهو الصلاة والزكاة والصوم والحج، الذي يزيد بالطاعات. فالإيمان يزيد بالطاعات كلما زاد الطاعات ازداد الإيمان، وينقص بالعصيان فكلما وقع الشخص في معصية نقص إيمانه بقسط تلك المعصية. وهذا التعريف هو الذي عليه جمهور السلف هذه الأمة. وقد خالف فيه بعض التابعين من أهل العراق، منهم حماد بن أبي سليمان الشيخ أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي، وكذلك عدد من الذين يلونهم، ومنهم أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله، وكذلك منهم أبو منصور الماتريدي رحمه الله. فكل هؤلاء يرون أن الإيمان إنما يطلق على عمل الجنان فقط، على الاعتقاد بالقلب فقط، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى. وهذا هو الإطلاق الثاني للإيمان. واختلف هل هذا الخلاف حقيقي أو صوري على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه خلاف حقيقي، لأنه ينبني عليه مسائل عقدية، منها قضية الإرجاء. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه لم يصلي ولم يزكي وباشر الفواحش فما مصيره؟ هل هو إلى جنة أو إلى نار؟ مذهب جمهور أهل العلم أنه صائر إلى الجنة بإيمانه بأن كل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فمصيره الجنة، سواء عذب في القبر أو دخل النار، سواء مكث ملايين السنين في النار، لا بد أن يخرج من هذه إيمانه ويدخل الجنة. فالله تعالى يدخل النار من شاء بسبب معصيته ويخرجه من هذه إيمانه، لكن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله لا يخلد في النار أبدا. وهنا يعلم أن الأعمال مكملة لهذا الإيمان وزائدة في مفهومه ومرتقة له. كذلك من المسائل المبنية على هذا الخلاف مسألة النطق بزيادة الإيمان ونقصه، وقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإيمان يزيد وينقص مطلقا، وهذا المذهب هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي عقد له البخاري كتاب الإيمان في صحيحه، فذكر أنه يزيد وينقص، واستدل لذلك بالآيات الواردة في زيادة الإيمان في القرآن، من قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكذلك قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وكذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وغيرها من الآيات التي فيها التصريح بزيادة الإيمان، وزيادته تقتضي نقصه، لأن الشيء الذي يزيد معناه أنه يقبل النقص أيضا. القول الثاني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا القول يقول به طائفة من الفقهاء يسمون مرجئة الفقهاء، وهو مخالف لما عليه جمهور أهل السنة والجماعة من لدن التابعين إلى زماننا هذا. فهؤلاء يرون أن الإيمان لا يقبل زيادة والنقصان، وإنما هو الجزم بالقلب، فما كان يقبل زيادة والنقصان فإنه متذرب لم يصل إلى حد الثبات المطلوب في الإيمان. وهؤلاء الطائفة يؤولون هذه الآيات التي فيها زيادة الإيمان فيقولون المقصود بها زيادة ما يؤمن الإنسان به. فالإيمان عندما أنزلت سورة الفلق مثلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، سورة العلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما نزل من القرآن هذه الآيات من سورة العلق. في وقتها لم يكن يشرط على أهل الأرض إلا الإيمان بهذه الآيات فقط، ما لم ينزل من القرآن لا يجب عليهم الإيمان به. كلما ازدادت سورة نزلت سورة جديدة تزداد أفراد ما يلزم الإيمان به، حتى اكتمل القرآن فاكتمل الإيمان به، واكتملت السنة فاكتمل الإيمان بها، وهكذا. ومن هنا فإن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإيمان وماتوا قبل أن تكتمل الواجبات، مثل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هي أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ومن الناس عموما، ومع ذلك ماتت قبل فرض الصلاة، لم تصلي ولم تصم ولم تزكي، هذه فرائض تجددت بعدها. لكن لا يقتضي هذا نقصا في إيمانها، لأن الإيمان الموجود هو ما قامت به، والذي كان موجودا قد حققته وأتمته على أكمل الوجوه. وكذلك الذين ماتوا بالمدينة قبل الهجرة ودفنوا إلى غير القبلة، وبعد الهجرة في 17 شهرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الشام، هؤلاء الذين ماتوا إذا كدفنوا إلى غير جهة القبلة لأنهم دفنوا إلى الشام، فلذلك تشكك الناس فيه، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين. لكن الواقع أنهم ماتوا على الإيمان وقد استكملوا ما نزل من الإيمان إلا وما تجدد منه لم يكن تكليفا لهم، لأنهم قد ماتوا قبل أن يهلزوا. هذا قول هذه الطائفة. لهم قول آخر في تأويل زيادة الإيمان المذكورة في الآيات، فقال المقصود بزيادة الإيمان زيادة لازم الإيمان لا زيادته، ولازمه هو شرطه وهو العمل، فالعمل شرط في الإيمان وليس شطرا فيه عندهم. لكن هذه التأويلات لا يحتاج إليها، فالأصل أن تبقى الآيات على فهمها الصحيح، وأن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص. القول الثالث في زيادة الإيمان ونقصه قول مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أن الإيمان يزيد ولا ينقص، قول بالتفصيل. ونتبع القول الأول أن الإيمان يزيد وينقص، القول الثاني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، القول الثالث أن الإيمان يزيد ولا ينقص. وسبب هذا القول أن الله تعالى ذكر في القرآن زيادة الإيمان ولم يذكر فيه نقصه، لم يرد في القرآن ذكر لنقص الإيمان، وجاء به تصريح بزيادة الإيمان في عدد من الآيات. ومبنى الاعتقاد على التسليم المطلق، الاعتقاد لا ينفع فيه إلى الأقوال المحضة، لماذا كماه الآن من أن الإيمان لا بد أن يكون جازما لا يقبل الشك، وما أخذ عن طريق الجوارح يقبل الشك. فلذلك قال مالك رحمه الله إن زيادة الإيمان ثابتة بالنص، ونقص الإيمان مفهوم بالعقل، وما كان واردا بالنص فهو الاعتقاد، وما كان مأخوذا بالعقل لا يجعل عقيدة يلزم بها الناس. فهذه رواية عنه، وإن كانت الرواية التي اشتهرت عن الإمام مالك رحمه الله موافقة لمذهب جمهور العلماء من أن الإيمان يزيد وينقص، وهي الراجح إن شاء الله تعالى. وقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو أن الإيمان يزيد وينقص لأن زيادة مقتضية للنقص. أما أركان هذا الإيمان فهي ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي رواية بالله ولقائه وكتابه والبعث بعد الموت، ولقاؤه هو الموت والبعث بعد الموت من اليوم الآخر، لكن لقاءه والبعث بعد الموت كلاهما داخل في مسمى اليوم الآخر، لأن الموت من أمور الآخرة وليس من أمور الدنيا، لأنه انتقال من حال إلى حال وتحول من دار إلى دار، وإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. وكذلك لقاء الله وهو العرض عليه الذي بينه الله تعالى في كثير من الآيات، ومنها قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، وقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فهذا العرض داخل في اليوم الآخر. فهذه الأركان الستة تقتضي منا تفصيلا، وهو ما سنحاول الإلمام بما تيسر منه في جلستنا هذه، وإذا بقيت منه بقية نرجعها إلى وقت آخر إن شاء الله. الركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله، والإيمان بالله هو الذي يسمى توحيدا، والتوحيد يغلط فيه كثير من الناس فيظنون أنه من التفعيل بمعنى التصير، لأن فعل ترد في اللغة بمعنى صجر، مثل كبرت الشيء معناه جعلته كبيرا، وضخمته معناه جعلته ضخما، وصغرته معناه جعلته تطويرا، صغرت هذا الاسم معناه نطقت به على هيئة التصير، ولكن التوحيد مخالف لهذا، فمعناه اعتقاد أنه واحد وليس معناه تطيره واحد، فهو واحد. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد لله في ربوبيته، وتوحيد له في ألوهيته، وتوحيد له في أسمائه وصفاته، فهي ثلاثة أقسام هي معنى الإيمان بالله. الأول توحيده في ربوبيته، معناه الجزم بأنه هو الواحد الأحد الذي خلق هذا العالم وليس للعالم رب سواه، وهذا التوحيد هو أصل الإيمان لأنه ينبني عليه كل ما بعده، فما بعده كله تابع له. من اعتقد تعدد الآلهة أو أن يعالم العالم خالقا غير الله لا يدفعه أي توحيد آخر بعد هذا، ولهذا فإن المشركين الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم يؤمن بتوحيد الربوبية، فكانوا يقولون في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك أنت تملكه هو ما ملك. وكذلك فإن الله تعالى أثبت عليهم هذا التوحيد في القرآن في كثير من الآيات، بقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولن الله، فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فلم يكونوا يخالفون في هذا التوحيد إلا نادرا، والذين يخالفون في هذا التوحيد أجناس، منهم الدهرية الطبائعيون، وهم الذين نسميهم في زماننا هذا بالشيوعيين، الذين ينكرون وجود إله أصلا ويزعمون أن هذه الحياة مادة، وأن طبيعة العالم تفرز الطفرات، وأن الطفرة الكبيرة التي اقتضت الانقسام بين السماء والأرض واقتضت توزع الكائنات هي منشأ هذا العالم، ومنها تغيرت الأمور وكانت بطبيعتها تتولد وتحتك، والاحتكاك الدائم الذي فيها يقتضي حصول تنوع جديد. وهذا الذي قالوه رد الله عز وجل عليه في كتابه بآية هي أبلغ دليل على هذا، أبلغ دليل على إنكار تأثير الطبيعة، هي قول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخرى. لو كانت الطبيعة مؤثرة فما الفرق بين هذه البقعة، هذا المتر الواحد يخرج فيه أجناس من النبات متفاوتة متباينة، متباينة الألوان ومتباينة الطعوم ومتباينة الرائحة، وقد نبتت في تربة واحدة وسقيت بماء واحد، وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخرى. طعمها مختلف، المكان الواحد تخرج نخلة وتخرج علقمة وتخرج وردة وتخرج ثمرة أخرى مباينة لها، فتجد الشبر الواحد من الأرض فيه ألوان متلونة. لو كانت الطبيعة هي التي أثرت فيها لجاءت جميعا على شكل واحد وطعم واحد وفائدة واحدة، فعلم أن هذا بإرادة الله وتقديره، وأنه لا يمكن أن يقع طفرة دون مؤثر، لأن كل فعل لا يقبل العقل حصوله دون تأثير دون مؤثر، وهذا المؤثر لا يمكن أن يكون جاهلا به، إن لو كان جاهلا به لاختلطت الأشياء واختل نظامها، ولا يمكن أن يكون قد خفي عليه لتمام تناسقه وانسجامه، فعلم بطلان اعتقاد الطبائعيين، علم بطلانه عقلا بهذه الآية، وعلم بطلانه لما يترتب عليه من فساد العالم كله. فلو كانت الطفرة التي يزعمونها صحيحة فلماذا تأخرت ولم تقع طفرة أخرى في آلاف السنين التي تأتي؟ من الذي حدد وقت تلك الطفرة؟ وما هي العوامل التي عملت على وقت تلك الطفرة ولم تعمل على ذلك في زماننا هذا؟ لماذا لا يقع انفجار كبير كما يزعمون في آلاف السنين التي جاءت بعد ذلك الانفجار المزعوم؟ إن هذا رد واضح وصريح على هذه الطائفة التي سنكروا الألوهية، لأن الدهرية نسبة إلى الدهر، وهذه من النسبة الشاذة، فالأصل في الدهر أن ينسب إليه بالفتح، ولكن لغة العربي فيها شواذ النسب مثل الدهريين ومن الطبعيين ومن الخرافيين وغيرها من النسب الشاذة. كذلك من الذين ينكرون توحيد الربوبية الذين يزعمون أن لهذا العالم خالقين وهما النور وظلمة، وهؤلاء يسمون بالمانوية، وهم يزعمون أن النور هو إله الخير وأن الظلمة إله الشر، وأنه لا خالق لهذا العالم سوى هذين الإلهين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجوابهم العقلي أن يقال: زعمتم أمرين موجودين في هذا العالم مؤثرين فيه، فمن خلقهما؟ هل خلقا أنفسهما أو خلقهما إله ذلك؟ وهنا لا بد أن نصل بهم إلى الدور أو التسلسل. الدور أن يرجعوا من حيث بدأوا فيقال: النور خلقته ظلمة وظلمة خلقها النور، فيأتي الدور مستحيل، لأنه يتوقف كل واحد منهما على وجود الآخر فيلعب بمعنى ولا يكون أبدا. أو نذهب إلى التسلسل فيقولان فيقولون النور وظلمة خلقهما إله ذلك وذلك الإله الثالث خلقه إله آخر وهكذا حتى يصلوا إلى حوادث لا أول لها ولا يمنعه الآخر. ولذلك يقول أبو طيب المتندي: وكم لظلام الليل عندي يمين يد تخبر أن المعنوية تكذب. ظلام الليل استفاد منه كثيرا في مغامراته وهروبه، فقال إن ظلام الليل يخبر أن المعنوية تكذب، فليس هو إله الخير، ليس الظلام إله الشر، لأنه أتى بالخير. كذلك الذين يزعمون أن هذا الكون إلهه فرعون مثلا من عباده، حيث زعم هو أنه لا إله لهم سواه، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وقد كذب نفسه لأنه حكم على نفسه بجهله بالسماوات وما فوقها، قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، كيف تخلقها وأنت تجهلها وتجهل ما فوقها؟ فقد رد على نفسه. إذن المخالفون في توحيد الربوبية قلة، والموجود منهم في زماننا هذا هم الشيوعيون وبعض عبدة الأوثان في الديانات الهندية فقط. أما توحيد الألوهية فمعناه توحيد الله بالعبادة بحيث لا يعبد إلا هو ولا يدعى إلا هو ولا تعلق الحوائج إلا به ولا يشجع إلا هو. وهذا التوحيد يخطئ فيه أكثر الناس، فلذلك احتاج إلى بيان أكثر مما سواه. فمثلا في مجال العبادة لا يمكن أن يستحق العبادة إلا الخالق الرازق المدبر الحي القيوم الدائم الذي لا تخفى عليه طرفة عين ولا يغفل ولا تأخذه سنة ولا نوم، فهو وحده المستحق للعبادة، ولا يمكن أن يعبد من سواه أبدا. ويدخل في العبادة السجود له، ولا يخالف في ذلك إلا الذين يعبدون الأصنام ويسجدون لها، وهؤلاء لا يلحدون في توحيد الربوبية لأنهم يزعمون أن هذه الأصنام مملوكات لله وإنما يتقربون بها إلى الله فقط. ولذلك قال الله تعالى حكاية عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم لا يعبدون هذه الأصنام لأنهم يزعمون أنها خالقة، ولكنهم يعبدونها تقربا إلى الخالق فقط. فهؤلاء يخالفون في توحيد الألوهية ولا يخالفون في توحيد الربوبية. ومثل هذا الذين يعبدون غير الله ببعض العبادات المخصوصة، لا يصلون لغير الله ولا يصومون لغير الله ولكن يذبحون لغير الله، مثل الذبح للأصنام والذبح للقبور ونحوها، فهذا عبادة لغير الله لأن الذبح عبادة مختص. ولذلك قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد ثبت الصحيحين من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعطاه: لعن من ذبح لغير الله. كذلك من العبادات النذر، فكثير من الناس لا يصلي إلا لله ولا يقوم إلا لله ولا يحج إلا لله ولكنه ينذر لغير الله. نعم، والنذر عبادة لقول الله تعالى: وليوفون نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن نذر لغير الله فقد أشرك، لأن النذر عبادة مختصة لا تحل إلا لله، فهي مثل الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. ومن هنا احتاج إلى بيان معنى النذر الذي يجهله كثير من الناس. فالنذر معناه إيجاب ما ندب تقربا لله تعالى وشكرا له، أن يتقرب الإنسان إلى الله لأن يلزم نفسه بطاعة مندوبة. فما ليس مندوبا من المباحات لا يمكن أن يكون نذرا، كمن نذر أن يشرب كأسا من الشاي أو أن يشرب كأسا من الماء، هذا لا يسمى نذرا لأنه مباح ليس عبادة. ومن نذر واجبا فقد كان واجبا قبل هذا ولم يستفيد من النذر شيئا، ومن نذر مندوبا فقد تأكد حكمه وزاد أجره بسبب نذره، ولكن هذا النذر ينبغي أن لا يكون مشروطا وأن لا يكون مكررا. فالنذر المشروط الذي يقول: إن نجحت في الامتحان فسأصلي ركعتين شكرا لله، وينذر ذلك أو أتصدق بكذا أو أحج أو أصوم أو نحو ذلك. هذا النذر المشروع أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يرد من قدر الله شيئا وإنما ينتزع الله به من يد البخيل. فالذي يفعله بخيل في تعامله مع الله يشرط على رب العالمين، فجعل نفسه بخيلا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك لا يصدر من أهل الإيمان الكامل. ذلك النذر المكرر قد يوقع في حرج كمن نذر أن يصوم يوم الاثنين دائما أو يوم الخميس دائما، فربما أتاه ذلك اليوم وهو عاجز عن صيامه أو مشغول بأمر لا يستطيع التخلص منه، فلذلك كره هذا النذر المكرر. وإنما يطلب النذر إذا أقبل الشخص على عبادة مندوبة فأراد أداءها وتيسرت له أسبابها فينذرها ليكون ذلك زيادة في الأجر، كمن سيجلس هنا في مصلاه وينتظر صلاة المغرب ويعلم أنه ليس لديه شغل سيقيمه من هذا النذر. قد كان الفعل مندوبا فصار واجبا يذهب عليه ثواب الواجب. كذلك من العبادات التي يشرك فيها الناس الحلف، فالحلف عبادة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكان الناس يحلفون بآبائهم في الجاهلية، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فدعاه فقال لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكانوا يحلفون بأصنامهم في الجاهلية فذهب بعض الناس على ذلك في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالله ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله. فالحلف بغير الله عبادة لذلك الغير. كذلك الشرك في التشريع فهو شرك في الألوهية، فالله وحده هو الذي يشرع لعباده ما شاء، وسبب ذلك أنه وحده العالم بحياتهم ومماتهم ومصالحهم الدنيوية والأخروية. لا يعلم أحد منهم متى يموت ولا في أي أرض يموت ولا ما يكسب غدا، ولا يمكن أن يطلع على مصالحه هو بل تخفى عنه. ولذلك نرى كثيرا من الناس يجتهد في أمر فيه له مضرة، يجتهد أن يسافر سفرا هو فيه على موعد مع ملك الموت، يتحرك حركة معينة فليس كثير منه عضو بسبب تلك الحركة، يخرج لحاجة غير مهمة فيصادفه قدر من قدر الله يصيبه بمصيبة عظيمة. كل هذا يدل على أن الإنسان جاهل لمصالحه، ومن كان جاهلا بالمصالح لا يمكن أن يشرع شيئا، لأن التشريع أصله على معرفة المصالح والمفاسد. ولذلك قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي هو اللطيف الخبير بالناس هو الذي يستطيع أن يشرع لهم ويعرف مصلحتهم، فإذا شرع شيئا فأباح أو حرم أو أوجب فذلك لمصلحة بني آدم لا لمصلحته هو، فلا يصل إليه نفع ولا ضرر من ذلك. ولهذا قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجدت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القارع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم. فهذه الأنعام لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولا يمكن أن يصل إليه نفع منها ولا أن يصل إليه المخلوق نفعا ولا ضررا. ولذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أصفيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالتشريع من اختصاصات رب العالمين لا يمكن أن ينازعه به أحد، فمن شرع فقد أشرك. ولهذا قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل من سن قانونا أو وضع تشريعا مما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فقد أشرك مع الله عز وجل من شرع له. ومن هنا فإن اليهود والنصارى الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين يشركون أحبارهم ورهبانهم بالألوهية، لأنهم يحلون لهم الحرام فيستبيحونه، ويحرمون عليهم الحلال فيتركونه، وهذا مقتضي لعبادتهم. ولهذا قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فتستحلوه؟ قال: بلى. قال: ألم يحرموا عليكم الحلال فتتركوه؟ قال: بلى. قال: فقد عبدتموه. وهذا عبادة. ولهذا جعل الله تعالى القوانين ديانة، فتسمى القانون دينا، في قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ما كان ليأخذ أخاه، كذلك كتبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، معناه في قانون الملك، إلا أن يشاء الله. فكل قانون غير شرع الله فهو دين أراد به صاحبه نسخ دين الإسلام وتغييره، فهو إشراك بالله العظيم عز وجل. كذلك من الإشراك في الألوهية الإشراك في محبة الله عز وجل ومسألته، فإن الله وحده هو الصمد الكريم الغني الحميد الذي يستحق أن ترفع إليه الحوائج كلها وأن ترفع إليه الأيدي في كل الطلبات. فمن تعلق قلبه بمخلوق فأصبح يعلق به حوائجه ويخافه ويطمع فيه ويسأله فقد أشرك هذا الشيء. فدعوة غير الله مثل الاستغاثة بمخلوق أو مسألته أمرا لا يقدر عليه شرك بالله. كمن سأل مخلوقا أن ينزل المطر أو أن يكفر عنه ذنبه أو أن يدخله الجنة أو أن يجيب عنه الملكين أو أن يجعل ينور له قبره، هذه أمور لا يقدر عليها المخلوق. أو أن يرزقه ولدا أو مالا أو نحو ذلك، هذه أمور لا يقدر عليها المخلوق. فالخلق والرزق من عند الله وحده. ومن هنا فإن دعوة المخلوق شرك بالله، ولهذا قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطهير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فكثير من الناس يدعو من هم يخافون ويرغبون فيما عند الله عز وجل، يدعو أولياء الله وأنبياءه وملائكته من دون الله، وهؤلاء كلهم يخافوا من الله ويرغبوا فيما عنده، وكلهم سيقول يوم القيامة: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كلهم يسعى ليقرب نفسه إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في القرب إليه بالأعمال الصالحة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن هنا فإن هذا النوع من الشرك فيه أيضا إذلال للنفس، لأن الإنسان إذا أصبح يدعو غير الله فقد عبد نفسه لمخلوق. والله تعالى يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ومن هنا فإن الطمع في المخلوق وسؤاله والاستغاثة به تنقسم حال ذلك إلى قسمين: القسم الأول شرك بالله وكفر به، وهو مسألة المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله وكفر به. أما مسألة المخلوق ما يقدر عليه المخلوق فهذه تنقسم إلى قسمين: إلى محرم ومباح. فالمحرم منها مسألة المخلوق لغير عذر، فلا تحل المسألة إلا لمن أحلها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الثلاثة: أما المسألة من غير عذر من هذه الأعذار فلا تحل أصلا. ومسألة المخلوق أمرا يقدر عليه ولا يكلفه كأن تسأله أن يناولك عصا أو نعلا أو أن يفتح الباب أو نحو هذا من الأمور السهلة فهذه مباحة لكنها قد تصل إلى حد الكراهة، كما إذا لم تكن احتراما فتأمر كبيرا بأن يقوم ويأتيك بشيء أو نحو ذلك. وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه على أن لا يسألوا أحد شيئا، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يسأل أحد شيئا، فإذا وقعت عصاه وهو على راحلته لم يأمر أحدا أن يناوله عصاه وهو خليفة رسول الله، بل ينزل عن راحلته حتى يأخذ عصاه بيده. وهذا هو تمام الإيمان بالله والتوكل عليه، أن يكون الإنسان حرا من الأغيار، لا يسأل أحدا شيئا بالكلية، مستغنى بالله عما سواه. أما الذين يشركون بالله بالمسألة فأنواع، منهم من يشرك معه الجن، وهؤلاء هم أضعف الناس قيلة وأدناهم عقلا، وفيهم أنزل الله تعالى سورة الجن، وفيها يقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هؤلاء زادوهم مشقة وتعبا وعانة ولم يستفيدوا منهم شيئا. ومنهم الذين يدعون الجمادات كالأشجار والأحجار ونحو ذلك، وهؤلاء جعلوا أنفسهم في أخص مكان حيث جعلوا هذه الجمادات خيرا منهم، كقوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الحجارة من دون الله ويدعونها في قضاء حوائجهم، وكذلك أصنام عمرو بن لحي التي هي أصنام قوم نوح الخمسة المنكرة في القرآن. نعم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الخمس هي أصنام قوم نوح، وقد أخذها عمرو بن لحي فأخرجها للعرب في جزيرتهم فعبدوها في عصر الجاهلية. وكذلك دون هؤلاء الذين يستغيثون بأولياء الله وأنبيائه والصالحين من عباده، فهؤلاء يستغيثون بهؤلاء العباد الذين هم مشغولون في التقرب إلى الله وعبادته، ولا يضر ذلك أولئك الذين عبدوا من دون الله فلا ينقص هذا من قدرهم. فعيسى بن مريم عليه السلام عبده النصارى من دون الله، وهو سيتخلص من الشفاعة يوم القيامة بذلك، عندما يأتيه الناس يسألونه الشفاعة إلى الله يفكر في ذنب قد اقترفه فلا يجد شيئا فيقول قد عبدت من دون الله، ولا يضره ذلك شيئا، فالذين عبدوه خالفوا أمره وما أمرهم إلا بالحق. ولذلك قال الله تعالى حكاية عنه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عذاب وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد صدقه الله تعالى في ذلك، قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهؤلاء الأولياء والصالحون والأنبياء لا يضرهم شيئا أن يستغاث بهم من دون الله، لكن هذا يضر الذين فعلوا. ومن هنا فإن كثيرا من الناس يغلط، فإذا رأى شخصا يدعى أو سمع شخصا يدعى من دون الله عادى ذلك الشخص وتجرأ عليه وتهجم عليه وجعله طاغوتا من الطواغيت، والواقع خلاف ذلك، يكون هذا وليا من أولياء الله أو عالما أو رجلا صالحا ولم يأمر الناس أن يتوسلوا به ولا أن يدعوه، فلذلك لا يكون ذنب دعوته في ذنوبه هو، وإنما هو في ذنوب الذين دعوه من دون الله. إن علم بذلك وأقرهم عليها الأمر الآخر يكون إقراره من ذنبه هو. أما التوحيد الثالث فهو توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته، أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولا يمكن أن يشبه شيئا ولا أن يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يعرف بالعيان ولا بالرذال، فلم يقع إلا معرفته بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستدلال عليه بمخلوقاته. وفي هذا يقول العلامة محمد بن المثالي رحمه الله تعالى: وطرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، فأول منعه الجبار إذ قال لا تدركه الأبصار، والثاني أيضا منعه في النقل لأنه ليس له من مثله. لم يبق بعد ذلك سوى آثار طلعته في العالم السياري، فهذا الدليل الباقي على معرفته. فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بكثير من الصفات، وأثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بكثير منها. ولا أحد أعلم بالله من الله، وبعد ذلك لا أحد أعلم به من رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأخشاكم بالله أنا. فإذا أخبر عن نفسه بصفة وجب الإيمان بذلك وتصديقه، ومعرفة أن تلك الصفة واجبة لله. وإذا أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء وجب الإيمان بذلك وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به من ذلك. ومع هذا يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يكون لصفات الله أي مثال في عالم الحوادث، تشتان بين الخالق والمخلوق. لكن لا يخفى علينا أيضا أن الأسماء قد تشترك، فقد تكون الصفة التي يتصف بها الله عز وجل مسماة باسم، هذا الاسم تسمى به صفة للمخلوق، لكن لا علاقة بين الصفتين إلا بالاسم فقط. العلم علم الله يطلق عليه لفظة العلم، وعلم المخلوق يطلق عليه لفظة العلم، لكن شتان بين العلمين. المخلوق ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم الله هو علام الغيوب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذلك وجه الله يطلق عليه هذا اللفظ وجه، وجه المخلوق يطلق عليه وجه، لكن شتان بين الأمرين، شتان بين الخالق والمخلوق. ومثل ذلك ما نسميه ذاتا، فنحن نقول ذات الله وذات المخلوق، لكن شتان بين الأمرين نهائيا. نحن لا نعرف من الذوات إلا ذوات المخلوقين. ذات الله عز وجل وهي نفس الله التي سماها الله في القرآن نفسه في قوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وفي قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، في آيتين من سورة آل عمران، وغير ذلك من لفظ النفس في القرآن. فإن لفظ الذات لم يرد فيه وليست في اللغة بهذا المعنى، ولكنها مصطلح للمتكلمين، فنحن ننطق بها على هذا المصطلح، ولا ننطق بها إلزاما لأن تكون من ألفاظ الاعتقاد الواردة في الكتاب أو السنة، فليست كذلك. هذه النفس مخالفة لنفس المخلوق، وإنما تشترك معها في الاسم فقط. نحن لا نعرف من الأنفس إلا أنفس المخلوق، ولا يمكن أن نقيس عليها نفس الخالق أبدا شتان بينهم. ومن هنا لزم أن نطرد هذا التفريق في كل الأمور، فلله نفس تخالف أنفس المخلوقين، ولا أحد يزعم أن ذات الله من ذوات المخلوقين أبدا. لكن كذلك لله صفات تنافي صفات المخلوقين، وإذا كان كذلك فلا فرق بين الكلام في النفس والكلام في الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات مطلقا. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، لا يرى ضررا في إطلاق الذات على الله كما تطلق على ذات المخلوق مع الفرق الشاسع بينهما، لكن إذا جاء إلى الصفات تأثر من إطلاق بعض الصفات على الله لأنه يفهمها على منوال صفات المخلوقين، وهذا غلط. لماذا تميز بين الذات والصفات؟ القول في الذات كالقول في الصفات، وبعد هذا فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضه. ما الفرق بين العلم واليد والعين ونحوها؟ كلها صفات أنزلها الله لنفسه، لا يمكن أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، وكلها تدل على التمام والكمال، وكلها تقتضي محبته وتمام الإيمان به والتوكل عليه، وليس شيء منها يقتضي نقصا فيه ولا عجزا ولا شبها بالمخلوق أبدا، واشتراكها في الاسم مع صفات المخلوق لا يقتضي نقصا لها. فالمخلوق قد يشترك مع المخلوق في الاسم وشتان بينهما، للإنسان عين وللفيل عين، لكن شتان بين عين الفيل وعين الإنسان. قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الجنة فيها اللبن والدنيا فيها اللبن، هل هذا اللبن مثل اللبن الذي في الجنة؟ شتان بينهما، الجنة فيها خمر والدنيا فيها خمر، لكن شتان بين خمر الجنة وخمر الدنيا. الجنة فيها ماء والدنيا فيها ماء، لكن شتان بين الماء الذي في الدنيا والماء الذي في الجنة. كذلك مثال آخر، أقرب شيء إلى الإنسان نفسه التي بين جنبيه، وهو يعلم أن له روحا يؤمن بها وأنها تصعد وتعرج وتنزل وتذهب وتستقر وترضى وتغضب، ومع ذلك لا ينكر شيئا من هذه الصفات لأنه يحس بها في داخله، ولا يمكن أن يصورها بوجه من الوجوه، لا يدرك لها حقيقة. كثير من الناس اليوم يقولون نحن نطبق المنهاج التجريبية على كل شيء فينكرون الإيمان بالله لأنهم يقولون الحقائق كلها أصبحت علمية تجريبية، لكن يقال لهم ألا تؤمنون أن لكم أرواحا وعقولا؟ فإذا قالوا ليس لنا أرواح وعقول قلنا أنتم إذا أحجار أو أشجار فلا نتكلم معه، وإذا قالوا لنا أرواح وعقول فنقول صفوها لنا، ما صفة عقلك أنت وما صفة روحك؟ إذا شهد ذلك وسلم وقال نعم أنا أؤمن بأن لي روحا وعقلا لكن لا أستطيع وصفها، فنقول كيف تنكر هذا عن رب العالمين وتقر به لمخلوق ضعيف؟ مخلوق آمن بالله واعلم أنك عاجز عن معرفته، فكما عجزت عن معرفة روحك التي هي أقرب شيء إليك فأنت معذور إذا عجزت عن معرفة الله عز وجل. ومن هنا فإن صفات الله عز وجل التي أتى بها رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده التي وصفه بها رسوله القرآن ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم السنة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الصفات الإيجابية والقسم الثاني الصفات السلبية. فالصفات الإيجابية جاءت على وجه التفصيل والصفات السلبية جاءت على وجه الإجمال. فالصفات السلبية مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي نافية للأقسام. والصفات الإيجابية مثل العلم والحياة والقدرة وغيرها من الصفات التي أثبتها الله عز وجل وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نفصلها تفصيلا آخر فنقول تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية مثل الوجود الذي يمكن أن نقول فيه الحق بدل الموجود، ومثل الأولية التي يقول فيها المتكلمون الكلم، ومثل البقاء والدوام ومثل الغنى ونحو ذلك. فهذه صفات ذاته، ومنها أيضا الوجه والعين واليدان والساق والقدم، هذه صفات ذاتية. أما الصفات الفعلية فهي تنقسم إلى قسمين، إلى صفات اختيارية وصفات دائمة. فالصفات الاختيارية هي مثل الكلام بمعنى التكلم والنزول، وكذلك الخرق والرفع والإماتة والإحياء وغير ذلك من الأفعال كالغضب والرضا والرحمة والمحبة والسخط ونحوها، فهذه صفات اختيارية. والصفات الدائمة من الصفات الفعلية كصفة الاستواء، فإنه قال الرحمن على العرش استوى بصفة الماضي بصيغة الماضي، فليس ذلك من غيره من الأفعال التي تكون بصيغة المضارع من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فهذه الصفات يجب الإيمان بها، وهي والإيمان بها يقتضي الإيمان بكمال الله عز وجل وجلاله وجماله وتمام التعلق به ومحبته، وكذلك يقتضي التوكل عليه وحده وعدم منازعته بشيء من أمره، فهو الذي يقول الكبرياء ردائي ومن نازعني ردائي قصمته معناه أهلكته وقطعت دابرة. فهذه الصفات يجب الإيمان بها بالإجمال ولا يجب تفصيلا، ولهذا لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الناس، كثير منها إنما جاء في أحاديث آحاد. كثير من صفات الله جاء في أحاديث يرويها آحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها لكل الناس، فلا يجب أن نمتحن الناس عموما بصفات الله، بل لا يجب على كل الناس أن يتعلموا ذلك. كذلك أسماء الله، فقد سمى الله تعالى نفسه بكثير من الأسماء في كثير من اللغات، وهذه الأسماء كلها كذلك تدل على صفات وتدل على كمال وجلال، وكلها تقتضي محبته ودعاءه والتوكل عليه. وهي تنقسم إلى أسماء للتعلق والتخلق وأسماء للتعلق فقط. فالأسماء التي هي للتعلق والتخلق مثل الرحمن الرحيم، العفو والرؤوف ونحو ذلك، الحليم الكريم. والأسماء التي هي للتعلق فقط مثل الله الجبار المنتقم، فهذه ذو الجلال والإكرام القيوم. هذه الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. إن لله تعالى جنودا لا نعلمها، ولا وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذه الجنود منها جند الملائكة، وهم من أكثر جنود الله تعالى عددا ومن أقواهم، وقد خلقوا من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يسترون. وهؤلاء منهم المقربون، وهم أفضلهم، منهم جبريل روح القدس الأمين عليه السلام، وميكائيل وإسرافيل، ومالك خازن النار، وملك الموت. فهؤلاء من المقربين، من الملائكة المقربين. ومنهم حملة العرش الذين شرفهم الله تعالى بحمل عرشه عز وجل، وهم أربعة في الدنيا وثمانية يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم، هؤلاء الملائكة يجب الإيمان بهم، بوجودهم وبكونهم معصومين من المعصية، وبأنهم يعبدون يسبحون الليل والنهار لا يسترون. والإيمان بهم مؤثر في الإنسان، لأنه مطالب بأن يحاشيهم ويضاهيهم، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وكذلك في الصوم، فإن الإنسان يقوم ليباهي الملائكة، وكذلك في الحج، فإن الناس يقفون بعرفة لمباهاة الملائكة. فالإيمان بهم مقتضي من الإنسان المبالغة في التعبد لله واجتناب معاصيه، لأن الإنسان الذي يعلم أن لله عبادا آخرين يطيعونه غاية الطاعة، وهو يريد الانتساب إلى الله، يريد أن يكون عبدا لله، فسيحاول أن ينافس هؤلاء في طاعة الله، ويحاول أن يبتعد عن المعصية. كلما زينت له نفسه أو شيطانه لقاء المعصية، تذكر أن لله عبادا آخرين في حضرته لا يعصون أمرا ولا يخالفونه ولا يقعون في أي معصية، فكف عن ذلك. ومن هنا كان المثال في هذا الباب مهما جدا، حيث قال الله تعالى بعد سرده لأسماء 18 من الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام، قال بعده: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نعم، هؤلاء الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. فهؤلاء الذين هداهم الله عز وجل وجعلهم قدوة للناس، بين سبحانه وتعالى أن معصية الآخرين له لا تقتضي نقصا في طاعته، فله جنود آخرون يطيعونه ولا يعطون له أمرا. بعد هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بكتب الله. والمقصود بكتب الله الإيمان بكلامه، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، ويشرع لعباده ما شاء. وكلامه نوعان: كلمات خلقية وكلمات تشريعية. فالكلمات الخلقية هي الكلمات القدرية، لقوله لهذا كن فيكون، ولقوله لهذا مت، ولقوله لهذا اذهب، لقوله لهذا اجلس، وهذه الكلمات يقف عندها البر والفاجر ولا يتعدها بر ولا فاجر. إذا قال لأحد مت لا يستطيع أن يتأخر لحظة واحدة حتى لو كان أعدى أعتى أعداء الله. لما قال لأبي جهل مت هل استطاع أن يتأخر؟ ما استطاع أن يتأخر. إذا هذه هي الكلمات الكونية وهي كثيرة جدا غير محصورة في عدد محدد، ولا ينزل بها الملائكة ولا تنزل وحيا، وإنما يخاطب الله بها ما شاء في كل اللحظات، وهي المذكورة في قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وفي قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهي المذكورة في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وفي قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أما الكلمات التشريعية فهي التي يشرع الله بها ما شاء لعباده ويفصل فيها ما شاء من الأحكام، وهذه محصورة العدد لا تنزل إلا على الأنبياء، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهذه هي الكتب المنزلة يقف عندها البر ويتعداها الفاسق. قال لأبي جهل آمن فلم يؤمن لم يقبل. إذا قال للكافر صلي يمكن أن يمتنع من ذلك، وإذا قالها للبر المؤمن بادر إلى ذلك. إذا سمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح توضأ وجاء مقبلا إلى المسجد ليصلي. فهذه الكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعداها الفاجر، وهي محصورة العدد، وهي الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونزل بها جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي عليهم، وهذه يقع فيها النسخ والتأخير والإنساء، ولا يقع ذلك في الكلمات القدرية. الكلمات القدرية يقع فيها تجاذب الإرادتين مثل قول الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قرض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. هذا تجاذب الإرادتين، لكن لا يمكن أن يقع فيها النسخ ولا التغيير، وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويهلك وعنده أم الكتاب. أما الكلمات التشريعية فنزلت الشرائع على الأنبياء ونسخ منها ما لا يتلائم مع الوقت الذي يأتي فيه أنبياء جدد، حتى استكمل ذلك بهذا الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فنسخ كل ما سبقه وكان مهيمنا عليه. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا لا يمكن الزيادة فيه اليوم ولا النقص منه، فهو محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والإيمان بكتب الله عز وجل يقتضي الإيمان بها إجمالا، أن الله أنزل على رسله كتبا من عنده لم يكذبوا فيها ولم يفتروها، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وأن هذه الكتب فيها تشريع يتلائم مع قول الذي أنزلت فيه، وفيها ذكر لله، وكلها مجمعة على توحيده ومحبته والإيمان به. ويجب الإيمان تفصيلا بأربعة منها، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. هذه الكتب الأربعة يجب الإيمان بها تفصيلا، التوراة الكتاب المنزل على موسى، والإنجيل الكتاب المنزل على عيسى، والزبور الكتاب المنزل على داود، والقرآن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإيمان بها يدخله الإجمال، لأن القرآن لا يجب أن يحفظه الإنسان كاملا عن ظهر قلب، ولكن يجب عليه أن يصدق أن الله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سمع شيئا لا يعرف هل هو من القرآن أو لا، لا يقتضي ذلك كفرا له، لأنه غير ملزم بحفظ القرآن بكامله. ومن هنا فإن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم شغلوا بالجهاد ونشر الدعوة عن حفظ القرآن، فكان كثير منهم لا يحفظ القرآن بكامله، فكان خالد بن الوليد رضي الله عنه لا يحفظ القرآن كاملا، وكان في أكثر أوقاته أميرا، والأمير يلزمه أن يصلي بالناس فهو إمامهم، والإمامة الصغرى فرع للإمامة الكبرى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأئمة في آخر الزمان لما سئل عن الخروج عليهم ومقاتلتهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. حديث صحيح مسلم. ما أقاموا فيكم الصلاة معناها ما داموا يصلون لكم أئمة يخطبونكم على المنابر ويؤمونكم في المساجد ولا تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم، أما إذا تركوا ذلك فلا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة. خالد بن الوليد ما ترك الإمامة لأنه مسؤول عنها شرعا، لكن لم يكن يحفظ القرآن بكامله، فكان إذا صلى صلاة من ذوات الطول يقرأ فيها من سورة معينة ثم يأتي بسورة أخرى، ثم إذا سلم التفت إلى الناس فقال شغلنا بالغزو عن حفظ القرآن فقرأنا لكم ما تيسر منه، ما تيسر منه يقرأ تارة من البقرة وتارة من النساء وتارة من آل عمران ما تيسر يقرأه. كذلك لا يجب الإيمان تفصيلا بما في التوراة وما في الإنجيل وما في الزبور، فما ورد في القرآن من ذلك فيلزم التصديق به مثل التصديق بالقرآن، مثل قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس، وكذلك قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأما ما لم يرد في القرآن تصريح بنسبته إلى أحد هذه الكتب فلا يجب الإيمان به ولا تصديق اليهود ولا النصارى فيه، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ولا شك أنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا وشهد عليهم القرآن بذلك، ومن تمام تغييرهم أن الله أخذ عليهم العهد باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقد عرفوه كما يعرفون أبناءهم فلم يتبعوه ولم يصدقوه، وهذا غاية التغيير والإخلال بالعهد، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يصدقوه ولم يتبعوه، فهذا غاية التحريف والترديد، لأن الله أخذ عليهم العهد المؤكد إذا أتاهم أن يؤمنوا به ويصدقوه. ثم من الإيمان بهذه الكتب الإيمان بأنها الصالحة وحدها، فالقرآن وحده هو الصالح للترقي والتشريع الصالح صلاح مستمرا إلى أن يرفعه الله تعالى، وهو المرجع في كل الأمور، وإذا جاء الكلام فيه لا بد أن يتوقف الإنسان عنده، وفي حديث الفضل بن قيس وكان عمر وقافا عند القرآن يناقش في كل الأمور، فإذا جاءت آية من كتاب الله وقف، فالقرآن هو الحاكم لا بد أن يستسلم له الناس، وإذا جاء فيه كلام من عند الله عز وجل فلا بد أن ينظر إليه الإنسان بنظرة أنه خطاب من عند الله له هو، فهو عبد لله وهذا بيان من عند الله إليه، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ومن هنا وجب أن يحب الناس هذا القرآن، ووجب أن يتدبروه وأن يتعلموه، وتدبرهم له مستويان، المستوى الأول تدبر أهل العلم وهم الذين يستطيعون الاستنباط والتفهم فيه، ولا يختص هذا بالعلماء، بل كل من يفهم شيئا من العربية يمكن أن يحصل على قسط من هذا التدبر، إذا قرأ المصحف حاول أن يتفهم بكل آية، إذا جاءت موعظة، إذا جاء حكم، إذا جاء تذكير بادر إلى الإيمان بذلك وأحبه حبا شديدا. والمستوى الثاني من التدبر هو تدبر الجهال، وهو حصول المحبة له، من لا يفهم العربية إذا قرأ القرآن غير ملزم بأن يتدبر شيئا لا يفهم معناه بمعنى التفكر في ألفاظه ومعانيه، لكنه ملزم بمحبته أن يقول كل من عند ربنا وأن يصبه حبا شديدا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. هذا عكرمة وأبي جهل رضي الله عنه عندما أتاه الموت وهو في سكرات الموت أخذ المصحف وجعل يضعه على خديه ويقبله ويقول كلام ربي كتاب ربي من حبه للقرآن، فلا بد أن يكون الإنسان محبا له هذا المستوى من المحبة، وهو مشروط على كل المؤمنين، هذا القدر من التدبر على كل الناس، أما التدبر في التفهم للمعاني فهو مختص بمن يستطيعه. كذلك من تمام الإيمان بالقرآن التصديق بما فيه من الخبر، سواء كان خبرا عما مضى أو خبرا عما يأتي في المستقبل، وكذلك معرفة ما فيه من الآيات وعدم ضرب بعضه ببعض وعدم اتباع ما تشابه منه، وأن يحكم محكمه وأن يؤمن بمتشابهه وأن لا يعرض عنه الإنسان وكذلك من تمام الإيمان به قراءته وعدم الإعراض عنه. فالذي ليس في قلبه منه شيء فجوفه ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخالي. ومن هنا كان على المؤمنين جميعا أن يعلموا أولادهم هذا القرآن في صباهم وأن يحببوه إليهم وأن لا يجعلوهم ينفرون منه. وكثير من الذين يعلمون القرآن مع الأسف ينفرون الصبيان من القرآن، يجعلونه وقتا للمشقة والإهانة والضرب والتعذيب والتحقير، فينشأ الطبيب مبغضا لنوحه ومبغضا للقرآن غاية البغض. وهذا نعوذ بالله سوء تربيته. بل على الذين يعلمون الناس القرآن أن يعلموا أنهم ذوو مسؤولية عظيمة وأنهم أفضل هذه الأمة وخيرها، لما أخرجه البخاري في الصحيحان وعثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهو يعلم أنه وكيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن، وأنه أمين من عند الله على كتابه، فيتشرف بهذه المسؤولية ويحرص عليها تمام الحرص، ويحاول أن يحبب هذه المادة إلى قلوب الصبيان وأن يجعلهم يتنافسون فيها بأنفس رفيعة، ويعلمون أن مستوى فضلهم هو المستوى الذي وصلوا إليه وحصلوا إليه من القرآن. فإنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقه، فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. ومن هنا ينبغي أن نغير النظرة إلى تعليمنا لأولادنا القرآن، وأن نحاول أن نحببه إليه بمختلف الوسائل، وأن نجعله مكانا للتنافس في الخير، وأن نحبب إليه تدبره وتفهمه، وأن لا نجعلهم يحفظون حروفه دون حدوده. وكثير من الناس مع الأسف لا يعتني بحروفه ولا بحدوده، الصبيان يحفظونه هذرة ولا يتقنون تجويد آية منه، و الذين يدرسونه أيضا لا يهتمون بتفسيره، تمر عليهم الآية عدة مرات وهم لا يفقهون كلمة فيها ولا يسألون عنها ولا يبحثون عنها في أي تفسير. وهذا من رفعه، لأن الإعراض عنه وعدم تحكيمه بالنهار وعدم القيام به في الليل من رفعه. كذلك فإن من الإيمان بالكتب المنزلة الإيمان بأن هذا القرآن سيرفع، يسرى عليه فيمحى من الصدور والمصاحف، وذلك إذا جاء أمر الله، كما قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وقد جاء في الأحاديث أنه سيسرى عليه في ليلة من الليالي فيمحى من الصدور والمصاحف. إذن هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. أما الركن الرابع من أركان الإيمان فهو الإيمان برسول الله. والرسل جمع رسول، والرسول في اللغة يطلق على الرسالة التي يحملها الإنسان إلى غيره، ومنه قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي، أي برسالتي. ويسمى بها حامل تلك الرسالة يسمى رسولا أيضا لأنه مرسل برسالة. والرسل هم الذين أرسلهم الله لبيان شرعه، وهم من الملائكة ومن البشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولا يكون اصطفاؤهم إلا على أساس الاختيار والاتباع الرباني، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيارا. وقد بدأ الرسل بآدم عليه السلام، فقد أرسل إلى ذريته لكنه أرسل قبل إهباطه إلى الأرض، فلذلك ليس من رسل أهل الأرض. فأول رسل أهل الأرض نوح عليه السلام، وأول رسول إلى أهل الأرض نعم أرسل في الجنة إلى حواء وإلى ما بعد ذلك من ذريته، لكن لم يرسل إلى البشرية كافة. ونوح وأول الرسل إلى أهل الأرض كافة نوح، ثم بعده ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء وآخر المرسلين، كما قال تعالى: وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين لا نبي بعده. وهؤلاء الرسل لا يكونون إلا أنبياء لله، واختلف في تحديد معنى النبي ومعنى الرسول، وأرجح الأقوال في ذلك أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بدعوة الناس إليه وإدخالهم فيه. والرسول هو الذي وحي إليه بشرع وأمر بدعوة الناس إليه وإدخاله فيه، ولكن رسالاته متفاوتة، فمن الرسالات ما يكون تجديدا لرسالة سابقة كرسالة يحيى مجددة لرسالة زكريا، كذلك رسالة عيسى مجددة لرسالة موسى وإن كانت مخففة في بعض أحكامها، كما قال تعالى حكاية عنه وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وكذلك بين أنه يخفف عنهم بعض ما لأحل لكم بعض الذي يحرم عليه، فهذا تخفيف ونسخ من شريعة موسى لشريعة عيسى، لكن ليست ناسخة لكامل لشريعة موسى. ومنهم من يكون تكون رسالته لإصلاح خلل وقع فيه البشرية كشعيب عليه السلام، فإنه أرسل لعلاج الظلم الذي حصل في المكيال والميزان، ولوط عليه السلام الذي أرسل لإصلاح الخلل الذي وقع فيه البشرية من الشذوذ الجنسي وغيره. ومنهم من تكون رسالته عامة شاملة، ولهذا قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعمهم رسالة، ويختص عنهم بكثير من الخصائص، منها أن الأنبياء قبله كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومنها أنه قاتمهم وأنه المختص بالشفاعة الكبرى والصغرى دونهم يوم القيامة، ومنها أنه أحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك الحوض المورود الذي خص به يوم القيامة تريده أمته، فيذاد عنه من غير وبدل ويطردون كما تطرد غرائب الإبل، ويرده الذين تجرد وجوههم يوم القيامة، ويطرد عنه الذين تسود وجوههم وهم الكاذبون على الله المغجرون المبدلون، وكذلك يطرد عنه الذين يعينون أهل الظلم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال سيستعمل عليكم في آخر الزمان أمراء يظلمون الناس ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرب علي الحوض. فهذا ثمن الحوض ومالاة الظالمين ومساعدتهم مانعة من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك يختص عنهم بما يتعلق بالإيمان أن يؤمن الإنسان بأن شرعه ناسخ لما سبق، وأنه لا يقبل الله من أحد إلا ما جاء به بعد مجيئه، وأن كل خير اليوم ليس من طريق محمد صلى الله عليه وسلم هو مردود، ليس خيرا، الخير كله ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يأتي أحد بتكميل لما جاء به فقد أكمله الله بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك الإيمان بصفات الأنبياء المشروطة فيهم، وهي العصمة والأمانة والتبليغ وعلو المنزلة، هذه صفات الأنبياء جميعا كلهم يتصفون بهذا، الصدق والأمانة والتبليغ والعصمة. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان به أن يعلم أن يؤمن الإنسان بأنه صلى الله عليه وسلم قد ترك أمته على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن خير هذه الأمة القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأحل الله عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأنزل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وفيهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك من تمام ما يتعلق بهؤلاء الصحابة أن نعرض عما شجر بينهم وأن نلتمس لهم العذر فيما وقع منهم من الخطأ وأن نعلم أنهم بشر غير معصومين يخطئون ويصيبون ولكنهم أولى الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن الظنون وأن لا يعادى أحد منهم فهم أولياء الله ومن عادى لله وليا فقد آذنه بالحرب فلا يعلن العداء على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون إلا بخير ويلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الموان وهم خيرة هذه الأمة الذين اختارهم الله لصفة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بشفاعته لأنه يعرفهم وجاهدوا معه وصحبوه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرج عنه البخاري الصحيح يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقال نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقول هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم فهذه القرون الثلاثة المزكاه التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خير هذه الأمة وأفضلها. ثم بعد هذا الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر والمقصود بذلك الإيمان بالدار الآخرة المقابلة للدار الدنيا فالدار الدنيا معناه الدار العاجلة وهي مختلف في وصفها هذا هل هو مستق من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة لو كانت تساوي عنده جناح بعوضة لما أطعم منها كافرا شربة ماء أو مشتقة من الدنو لقربها لأنها قبل الآخرة الدنيا مشتقة من الدناءة أو من الدنو والآخرة معناه التي هي بعد هذه الدار الدنيا والآخرة عبارة عن ما بعد نهاية هذه الدنيا وليست منتهية إلى زمان بل هي مستمرة إما إلى جنة وإما إلى نار وأهل الجنة في نعيم دائم لا ينقطع وأهل النار في عذاب مستمر دائم لا ينقطع لكن قبل ذلك مشاهد وأحداثا وأهوالا هي أهوال القيامة وهذه الأهوال تنقسم إلى قسمين أهوال تسمى علامات هي أشراط للساعة وعلامات لها سابقة عليها وهذه من أعظمها الموت فالموت علامة على القيامة لأنه انتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة وإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته ولذلك فالقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده وكذلك منها الأشراط الكبرى مثل طلوع الشمس من مغربها وقرنها مع القمر وكذلك خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وكذلك الدخان والنار التي تسوق الناس من قارع عدن إلى المحشر إلى الشام وكذلك الدابة التي تخرج من مكة في المسجد الحرام فتكلم الناس وكذلك رفع القرآن هو من أشراط الساعة وكذلك خروج المسيح الدجال الكذاب الذي ما من نبي إلا وحذره قومه وما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم منه وكل نبي حذره قومه وقد حذره نوح قومه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا فيه علامة لم يعطها نبي قومه قط فأخبرنا أنه أعظم وأن ربنا ليس بأعظم حديث سيدنا أنه أعور عينه اليمنى وفي الحديث الآخر أعور عينه اليسرى ولا تعارض بين الحديثين لأن أعور عينه اليمنى معناه أنها عائرة لا ترى وهي طافئة معناه أنها مشقوقة مستترة والحديث الآخر في عينه اليسرى أنها عنبة طافئة فهي قبيحة وقبطها هو عورها خارجة من محلها جاحظة كبيرة جدا ومع ذلك كالعنبة الطافئة معناه التي تبرز فوق الماء فإحداهما طافية والأخرى طافئة فالطافئة معناها خارجة من محلها والطافية معناها المشقوقة الداخلة في محلها ومكتوب بين عينيه كاف ذا راء كفر أو كافر وهذه علامة بارزة يراها أهل الإيمان كل من أراد الله به أن يجتنب المسيح الدجال رأى مكتوبا بين عينيه كاف ذا راء فهذه علامات تختص بهذه الأمة بينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بالغ في التحذير منه، فقد جاء عنه في كثير من الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكرهم المسيح الدجال وفتنته وأن معه نهرا يزعم أنه الجنة ومعه آخر يزعم أنه النار، فجنته هي النار وناره هي الجنة، وأنه يمر بالخريبة فيأمرها فتتبعه كنوزها، ويمر على قوم فيتبعوه وهم مسلتون أي ممحلون، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم ماشيتهم أطول ما كانت ضراعا وأسفلها، ويمر على آخرين فيكذبونه فيأمر الأرض فتقحط ويأمر السماء فتمسك وتروح عليهم ماشيتهم أضمر ما كانت ضروعا وأقلها لبنا. وكذلك فإن فتنته عظيمة جدا للأوسى، يأتي مدينة بمسارحه وهو يخرج بين العراق والشام فيعيث يمينا وشمالا ويمكث في هذه الأرض 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، ويتبعه اليهود ويكون في مقدمة جيشه 70,000 من يهود يصبهان عليهم الطيالسة، وطيالسة هي مطيلسان وهو العمامة الخضراء التي تكون مصبلة على الرأس والكتفين، ويأتي المدينة ومكة فيحرم منهما ولا يدخلهما، وعلى أنقابهما الملائكة كلما أراد الدخول ضربوه، وللمدينة يومئذ 7 مداخل أو 7 أبواب، فإذا أراد الدخول من واحد وجد عليه ملكين فيطردانه، فيستنزل مسالحه مع جيوشه وسلاحه بإحدى السلاح في المدينة، وينزله على جبل من جبالها فيطل عليها فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأبيض قصر محمد، فيأتيه أهل المدينة وفيهم رجل هو من خير الشهداء فيقول والله إنك للمسيح الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيهلق فرقتين فيمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم فيناديه فيقول ألست ربك، فيقول والله ما زدت فيك إلا يقينا ولا أنت المسيح الدجال العدو الله الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يذبحه فلا يسلط عليه ويجعل الله ما بين ترقوته وذقنه نحاسا فلا يستطيع أن يذبحه. وكذلك من هذه الأشراط الكبرى نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل بمدينة دمشق عند منارة البيضاء شرقي المسجد، ينزل بين ملكين، وإذا طأطأ رأسه تحضر منه الإذل الجمان، وإذا رفعه سال مع عنقه كأنما خرج من ديناس، وينزل وقد أذن الفجر، فيأتي المسجد والناس يصلون وإمامهم منهم، فيقول يا نبي الله تقدم فيصلي، فيقول ما أقيمت لي، ويصلي مأموما، ويقاتل المسيح الدجال ويتبعه المؤمنون، ويلتقي به عند رملة لد فيقتله، ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء. ونزوله شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها، وكذلك حشر اليهود إلى بيت المقدس وإلى الشام عموما فهو أول الحشر، كما قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وكذلك في قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، سيجتمع بنو إسرائيل كلهم في الشام، وقد بدأ هذا وشاهدناه، وحصل منه في زماننا هذا هجرات كثيرة لليهود، فقد جاء يهود الاتحاد السوفيتي، ثم جاء بعضهم يهود الإسلام من إفريقيا، وما زالوا يجتمعون، والآن يخططوا لجلاء اليهود من أوروبا وأمريكا ليجتمعوا في هذا المكان بعد أن اجتمع فيه اليهود من المغرب واليهود من المشرق. وكذلك من هذه الأشراط الأشراط الصغرى، ومنها انتشار الفواحش وكثرة النساء وقلة الرجال ورفع العلم وكثرة الجهل، وأن يقود الناس جحالهم، وأن يقود القبيلة غاويها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن يكون المال في أيدي البخلاء وأن يرفع من أيدي الأغنياء، وكذلك أن يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وكذلك كثرة الهرج وهو القتل، فلا يلقى الشخص قادما ولا يسمع خبرا إلا وفيه قتل في بلد من البلدان وأنتم اليوم اسمعوا أي إذاعة أو اقرأوا أي جريدة ستجدون القتل في كل خبر. وكذلك فشو الربا فلا يكاد الإنسان يجو منه، فمن لم ينل منه نال من رائحته ووصل إليه من غباره، وهذا ما تشاهدونه اليوم، فأرزاق الناس كلها متأثرة بالربا. وكذلك منها العقوق، فيكون الولد سلطانا على والده لا يستطيع أن يأمره بشيء ولا أن ينهاه عن شيء، ويسعى أن يجعل بينه وبينه وسيطا ليبلغه أمرا من عنده أو ينهاه عن شيء. وكذلك من هذه الأشراط الصغرى تقارب الزمان، بحيث تكون السنة منزوعة البركة حتى تكون كالشهر، ويكون الشهر شهر كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة في اشتعال سعفة النخلة بسرعته من قلة بركة الزمان. وكذلك من تقارب الزمان كثرة الاتصالات ووسائل النقل وتسهيلها. وكذلك من هذه الأشراط الصغرى ما يحصل من تفشي الكذب، فيحدث الرجل عن شخص يعرف وجهه ولا يعرف اسمه، فينتشر الكذب بهذه الطريقة، وهو الذي يسميه الناس اليوم رجل الشارع، يقول رجل الشارع يحدث بكذا. رجل الشارع معناه شخص مجهول، المجهول للاسم المعلوم العيني، والحديث فيه فيقول الرجل حدثني رجل لا يعرف وجهه ولا يعرف اسمه، وينتشر الكذب. هذه كلها من أشراط الساعة وعلاماتها. أما مشاهد القيامة فمن أعظمها النفخ الصور، ونفخ الصور ثلاث نفخات، نفخة هي نفخة الخروج والبعث التي تخرج الأموات من قبورهم ويجتمع إليها الناس بالساهرة وينادون هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداد إلى ربهم يرسلون. ثم بعدها نفخة الفزع، وهي نفخة المفزعة التي يفزع لها كل الناس. ثم بعدها نفخة الصاعقة، وقيل نفخة الصاعقة قبل نفخة الفزع، ونفخة الصاعقة يموت منها الجميع يصعق لها كل الناس، القدماء والجدد الذين ماتوا وحشروا والذين جمعوا من أطراف الأرض، ثم نفخة الفزع بعدها يحيون من أجلها. وبعد ذلك الحشر، وهو جمع الناس في الساهرة، تبدل الأرض غير الأرض، وتطوى هذه الأرض وتشقق وتمزق وتطوى السماء، ويأخذ الجبار الأرض والسماوات فيجعلهن بقبضته، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فيهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وكذلك يأخذ الله الأرض فيتكسوها كما يتكسو أحدكم خبزته، فتكون الأرض خبزة يتكسوها الجبار بيمينه كما يتكسو أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة، يجعلها نزلا لأهل الجنة، من الأرض إلا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكذلك بعد هذا اجتماع الناس في الساهرة فيجتمع بها أولهم وآخرهم، يرى الشخص أطرافهم، الشخص الواحد القائم يرى أطراف الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة ببصره العادي. مد البصر يجتمع فيه الخلائق كلهم، حفاة عراة غرلا، حفاة لا ينتعل أحد منهم، وعراة لا يلبس أحد منهم، وغرلا غرلا لم يختتن أحد منهم على هيئتهم الأصلية، الرجال والنساء. ثم يطول بهم الموقف، ويحدثون ذلك الحصد الطويل الذي تدنو فيه الشمس حتى تكون كالميل فوق رؤوسهم، ويشتد العرق حتى يلجم كثيرا منهم، ويصل ببعضهم إلى الثديين وبعضهم إلى الترقوتين وبعضهم دون ذلك، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، فتحيط بالناس من كل جانب، ويؤتى بالملائكة صفا صفا، ويتجلى الباري سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ثم إذا طال هذا الموقف بالناس، من مشاهد هذه القيامة أنهم يدوكون فيما بينهم ويسألون عن الرأي، فيقولون قد طال بنا موقفنا، وإن ربنا قد غضب علينا، وإنه لم يكن ملجأنا في الدنيا إلا العلماء، فلنذهب إليه، فيذهبون إلى العلماء فيقولون ليس اليوم لنا وإنما هو للأنبياء، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون أنت أبونا خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد عصيت الله في أكل الشجرة. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله اصطفاك لخلته واختارك من بين خلقه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كذبت ثلاث كذبات. ولكن اذهبوا إلى موسى فيأتونه فيقولون يا موسى أنت كليم الله اصطفاك برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم يؤذني بقتلها. ولكن اذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عبدت من دون الله. ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيقول أنا لها فيقض ساجدا تحت العرش فيلهمه الله تعالى ثناء لم يذني به أحد على الله فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيرفع رأسه ويشفع للناس فحينئذ يؤذن لهم في الاضطراب فيصب الصراط على متن جهنم ويتجلى الباري لفصل الخصام بينهم حتى يقتاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. وأول من يقتى إبراهيم عليه السلام يكسوه الله تعالى من الديبات الأبيض من الجنة. ثم يكون الأنبياء على منابر من نور وتقام المنابر لأهل القسط بالمقسطين وهم العادلون من المؤمنين فيكونون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكسى يديه يمين يشهدون على الناس ويستشهد الشهداء في ذلك الوقت كل إنسان يأتي معه سائق وشهيد. فالسائق الملك الذي كان يكتب أعماله والشهيد الرسول الذي أرسل إليه وقامت عليه الحجة به. وكل أمة يرفع لها لواء باسم زعيمها وقائدها يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فيعطى الناس كتبهم فمنهم من يلقى كتابه بيمينه تلقاء وجهه وهؤلاء هم الذين يقولون حين يدخل عليهم السرور ها هم اقرؤوا كتابيه. ومنهم من يعطى كتابه بشماله وراء ظهره بإهانة وإيذاء فهؤلاء نعوذ بالله تعالى يشكون من حالهم ويدعون بالويل والثبور. ثم بعد ذلك يبيض الله وجوه الذين يرتضيهم للجنة ويسود وجوه الكاذبين عليه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ثم بعد هذا ينادي الله تعالى آدم بصوته فيقول أخرج بعض النار. فيقول يا رب من كم؟ فيقول من كل 1999. فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وحينئذ يؤتى بالنار وتتلف الجنة لأهلها وينصب الصراط على النار وهو جسر نصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان. يمر الناس عليه فيتفاوتون بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عضوى ومنهم من يمر كالرجل يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردة على وجهه في نار جهنم. ثم إذا مروا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة ويحال بينهم ويضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويستفتح أهل الجنة الجنة وأول من يستفتح محمد صلى الله عليه وسلم فيحرك حلقة الباب فتفتح أبواب الجنة كلها ويؤذن للناس بدخولها بحسب أعمالهم ففيها باب الصلاة وباب البر وباب الجهاد وباب الصدقة وباب اسمه الرجال لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يجد منه أحد، ويدخل أهل النار النار، وأدناهم منزلة فيها المنافقون الذين هم أخفضهم في قعر جهنم نعوذ بالله، وقعرها يهوي به الحجر الصلد الثقيل 70 قريبا لا يصل إلى قعرها، يرمى به من أعلاها فيمكث 70 سنة يهوي حتى يصل إلى قعرها. بعد هذا يستثير الله عز وجل عباده المؤمنين بعد أن استقروا في منازلهم في الجنة، فيقال لهم إن ربكم يستثيركم، فيزجنون لذلك فيخرجون إلى كثبان من الجنة رملها من الذهب وتناويلها من العقيق الأحمر، وكل بللها من الكافور والمسك، فيأتون فيرون ربه سبحانه وتعالى كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، وأقواهم رؤية له، أشدهم حبا له وأشدهم تعلقا به ومعرفة له، فتفاوت الناس برؤية الله على حسب خشوعهم في الصلاة ومحبتهم لله وتعلقهم به. فبينما هم في نعيمهم يتجلى لهم ربهم من فوقهم يرون نورا من فوقهم فينظرون إليه فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه من النعيم، فيقول سلام قولا من رب الرحيم، هذا هو سلام الله عليهم. هذه هي مشاهد القيامة، ويجب الإيمان بها إجمالا، ويجب الإيمان تفصيلا منها بما جاء في القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها خبرية لا يمكن أن تصل إليها العقول ولا أن تعرف إلا من الوحي. ثم الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بقدر الله النافذ. فالله عز وجل متصف بصفة هي صفة القدر، والقدر معناه تقدير الأشياء قبل خلقها، والقدر أربع مراتب، فالمرتبة الأولى منه هي علم الله تعالى بجميع الأشياء قبل وجودها على وجه التفصيل والإجمال، والمرتبة الثانية كتابته لكل ما هو كائن في صحف عنده فوق عرشه، وهاتان المرتبتان هما الكرتان في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمرتبة الثالثة من مراتب القدر هي توزيع ما هو كائن على الزمن، ففي كل سنة ليلة ينزل الله فيها ما هو كائن في تلك السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وكذلك مع كل مولود يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. المرتبة الرابعة من مراتب القدر تنفيذ ما هو كائن على وفق علم الله في الأزل، فجلستنا هذه كتبت قبل خلق السماوات والأرض، ثم كتب في هذه السنة أنها تكون في هذا اليوم في هذا الوقت، ثم بعد ذلك نفذت على وفق العلم السابق، وهذا سار على كل الأشياء، لا يخفى عن الله عز وجل أي شيء، فأي شيء من حركة أو سكون أو فكر أو حركة طرف كل ذلك يمر بهذه المراتب الأربع، وهي مراتب القدر. وهذا القدر سر الله المكتوب، وهو يختلف عن الشرع، فالشرع به التكليف والقدر لا تكليف به، فالإنسان مأمور اليوم بأن يصوم رمضان القادم، لكنه قد يكون في علم الله أنه لا يبلغه ويموت قبله، فهو في التشريع متعبد بأن يعزم على صوم رمضان، وفي القدر لا يمكن أن يصومه ولا أن يبلغه، فيا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. فهنا الفرق بين القدر والشرع، وهو الذي خفي على إبليس فاستدل بالقدر وترك الشرع فحلت عليه اللعنة بسبب ذلك. ونجد كثيرا من الناس يستدل بالقدر ويترك الشرع، وهؤلاء هم الزنادقة، مثل ما حكى الله تعالى عنه في كتابه، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، فهذا هو الاستدلال بالقدر في مقابل الشرع، هم يأمرون شرعا بأن ينفقوا على الفقراء، وهم يستدلون بالقدر يقولون لو أراد الله إغناءهم لأغناهم وأعطاهم مثل ما أعطانا، وهذه الشبهة ردها الله عليه فقال أنتم مكلفون بشرعي لا بقدري، فأنا أحكم ما أشاء وأكتب ما أشاء. فمن هنا أنتم مأمورون باتباع ما آمر به شرعا ومحجوبون عما أفعله قدرا. لو شئت لسخرتكم لهم ولا أخذت ما في أيديكم ما أعطيته لهم. فهذا الفرق بين القدر الشرعي هو الذي خفي على كثير من الناس. ومن قدر الله تعالى أن جميع أفعال العباد وتصرفاتهم كلها من خلق الله ومن فعل العبد. فالعبد فيها مسير بالقدر مخير بالشرع، فهو مخير بالخطاب الشرعي، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صلى وإن شاء ترك الصلاة، هذا في الشرع. لكن في القدر مجزوم بما سيفعله في التكليف، يقال له افعل لكنه غير مجبر، إن شاء صلى وإن شاء لم يفعل. وفي القدر لا يمكن أن يخالف ما كتب الله له. ولذلك فإن هذه المسألة وهي مسألة التخيير والتسيير يغلط فيها كثير من الناس، فيظنون إشكالا بين التخيير والتسيير أو تعارضا بينهما. والواقع أن الإنسان مخير في الخطاب الشرعي، بمعنى أنه غير مجبر على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، مأمور بذلك لكنه غير مجبر عليه، لم يوضع سيف على رأسه ولا رشاش بين كتفيه فيقال له افعل مثلا أو اترك، لكنه في القدر مجبر إجبارا كاملا. وهذا الإجبار الفرق بينه وبين الجبر الدنيوي، أن جبر المخلوق يكون بمخالفة هوى الإنسان، وجبر الله عز وجل يكون بموافقة هوى الإنسان. فالإنسان مجبر بالاختيار، يفعل الفعل وهو يريده ويهواه ويحبه وفيه مهلكته، يسافر في طائرة يقص التذكرة بثمن باهظ ويسعى من أجل الحجز ويتعب في الحصول عليه، وهو سيموت في تلك الطائرة تدمر به وتسقط في المحيط مثلا وتتحطم. فلهذا حجب القدر عن الناس وأمروا بالشرع. والذين يستدلون بالقدر فيما يتعلق بالجهاد والدعوة هم من قبيل هؤلاء الذين فعلوا اتبعوا إبليس وتركوا ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقولون دعوا العمل واتركوا الدعوة واتركوا الجهاد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. يجاب هؤلاء بأن هذا من قدر الله، ونحن مأمورون بالشرع لا بالقدر. نحن مأمورون بالشرع، فأنت مأمورون أن تصلي لكن لا تبيها الصلاة مقبولة أو غير مقبولة. لا يمكن أن تقول لا أصلي حتى أعلمها الصلاة هنا مقبولة أو غير مقبولة. القبول من القدر وأداء الصلاة من الشرع، وأنت مخاطب بالشرع لا بالقدر. وهنا أيضا أمر آخر يغلط فيه الناس، وهو الفرق بين الخلق والفعل. فالله خالق كل شيء، خلق العبد وخلق فعل العبد، والفعل يصدر من الله ومن المخلوق، فالله يفعل ما يشاء والعبد يفعل ما يشاء أيضا، لكن العبد لا يخلق والله يخلق. فكل أفعال العبد من خلق الله، وكل أفعال الله من خلق الله، ولكن أفعال العبد من فعل العبد ليست من فعل الله. فإذا زنى العبد فهذا الفعل فعل العبد لا فعل الله، وإذا سرق فهذا فعل العبد لا فعل الله، لكنه خلق الله. وهنا الفرق بين الخلق والفعل. الخلق لا تكليف به ولا يستطيع المكلف التدخل به، والفعل مباشرة المكلف لتنفيذ ما كتب عليه. فالمكلف يثاب ويعاقب على حسب الفعل لا على حسب الخلق، فهو لا يملك شيئا من الخلق وإنما يملك الفعل. وهنا ينبغي أن نعلم أن أفعال المكلف منها أن الأفعال عموما منها ما يكون فعلا للمكلف وخلقا لله، مثل الزنا من المكلف مثلا أو السرقة، فهذا فعل صادر من المكلف وخلق لخلق الله. ومنها ما يكون فعلا لله وخلقا لله، كإنزال المطر فهو فعل الله وخلق الله، لا ليس للمكلف فيه دخل. مكلف هل يستطيع إنزال المطر؟ لا يستطيع إنزاله، فإنزال المطر من خلق الله ومن فعل الله. لكن يستطيع الزنا أو السرقة، فهذا من فعل المخلوق ومن خلق الله. فلذلك لا تنسب أفعال المخلوق إلى الله على أنها فعل الله، لكن تنسب إليه على أنها خلق الله. ومن هنا نعلم أن لله نوعين من أنواع الإرادة، إرادة كونية وإرادة تشريعية. فالإرادة الكونية هي المتعلقة بالخطاب القدري، والإرادة التشريعية هي المتعلقة بالخطاب الشرعي. فالإرادة الكونية اسمها المشيئة تختص بذلك، والإرادة الشرعية اسمها الأمر. وهنا يفترق الحال، فقد يأمر الله بشيء ولا يريد وقوعه، وقد يشاء شيئا وهو لا يأمر به. ومن هنا نعلم أن أفعال المكلف فيما يتعلق بالإرادتين أربعة أقسام. القسم الأول ما تعلقت به الإرادتان معا، وهو الأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ومن المحسنين. هذه الأعمال الصالحة أرادها الله إرادة كونية لأنها وقعت، وأرادها إرادة تشريعية لأنه أمر بها وشرعها. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يأمر الله بها؟ أمره بها. ألم يريدها ويشأها؟ بلى، لأنها وقعت. إذا هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، لم تتعلق به الإرادة الكونية ولم تتعلق به الإرادة الشرعية، وهو مثل الأعمال السيئة من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال ما أراد الله إرادة شرعية لأنه لا يأمر بالفحشاء، ولم يريدها إرادة كونية لأنها لم تقع. فإذا هذا القسم الثاني. القسم الثالث الأعمال الصالحة من أبي جهل مثلا، هذه تعلقت بها الإرادة الشرعية دون الكونية، أرادها الله إرادة شرعية لأنه أمره بها، ولم يريدها إرادة كونية لأنها لم تقع. القسم الرابع الأعمال السيئة من أبي جهل مثلا، هذه أرادها الله إرادة كونية لأنها وقعت، ولم يريدها إرادة شرعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. ومن هنا أصبح من تمام الإيمان بالقدر أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة التشريعية، وأن نحسن كذلك التفريق بين متعلق هاتين الإرادتين. هذا القدر ينقسم إلى قسمين، إلى حلو ومر، وينقسم كذلك إلى خير وشر، فيمكن أن نقسمه إلى أربعة أقسام. قدر خير حلو، مثل الأعمال الصالحة السهلة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا استيقظ الإنسان في جوف الليل فقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو مؤمن، هذا قدر له هذا الأمر، وهو خير طبعا لأن له ثوابا في الآخرة، وهو حلو لأنه لا يخالف هواه. القسم الثاني القدر الخير المر، مثل الإنسان الذي تصيبه مصيبة فيكفر الله عنه بها خطيئة، مؤمن أصابته مصيبة فكفرت عنه خطيئة، هذا من قدر الله وهو خير له لأنه كفر عنه خطيئة، ولكنه مر لأنه يكره المصائب. القسم الثالث من أقسام القدر القدر الشر المر نعوذ بالله، من صناديد القدر أن يصيب الله الكافر بغضبه وسخطه فيحل عليه صاعقة من السماء تفرقه، هذا من قدر الله المدري فهو يكرهه وهو شر له. الرابع القدر الشر الحلو، مثل الاستدراج، يستدرج الله الكفار بما يعطيهم من الأموال والأولاد، هذا من قدر الله وهو شر لهم لأنه يزيد في عقوبتهم ويزيد في أغوائهم وبعدهم عن الله، ولكنه حلو لأنه وافق لهواه. فهذه أقسام القدر الأربع، خيره وشره حلوه ومره، فهي أربع صور. إذا هذه هي أركان الإيمان الستة، وبقي كثير من متعلقاتها، ولعلنا نجد وقتا لبيانه إن شاء الله تعالى. فأقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تمام الإيمان به وتمام الإنابة إليه والإخلاص إليه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم نور بالإيمان قلوبنا، ونور بالهداية صدورنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.